إخواني قبل التسجيل يعني هناك ملاحظة في قضية جزاكم الله خير رنات الهاتف. يعني ما أدري هل هي هذه رنة أم لا، لكن لا يجوز بقرار المجمع الفقهي، لا يجوز أن يوضع القرآن رنة، وهذا قرار مجمع الفقهي في مكة بعد مدارسة الموضوع، فنهوا أن يوضع القرآن أو يوضع الدعاء، لأن الدعاء أو يوضع الأذان. فمثل هذه الأشياء يعني ياريت أنه نجتنبها، بارك الله فيكم حفظكم. ثم ياريت يا أخواني نغلق الهواتف جزاكم الله خير، أو نضعها على الصمت حتى ما يكون إزعاج، وأنا أزعج حقيقة كمدرس أنه يعني من خلال الرنات. جزاكم الله خير، نسأل الله ينفع بالجميع. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على إمامنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على إمامنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. محاضرتنا هذه الساعة ستكون في أمرين وزاويتين، وهما ما نبهت عليهما في ختام درسنا الماضي في الحديث عن حجية خبر الواحد ووجوب العمل به، وفي حديثنا عن من أنكر هذه الحجية، ونبين الشبه التي ذكروها، ثم نرد عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. بادئ ذي بدء إخواني الكرام، اهتم علماء الإسلام في القديم وفي الحديث، أي في قديم الزمان وحديثه، في البحث عن مسألة حجية خبر الواحد ووجوب العمل به، فأطالوا في شأنها وألفوا فيها، وكان من قديم ما ألف في ذلك ما ألفه الشافعي رحمه الله في هذه المسألة، وذكره في كتابيه العظيمين، في كتاب الأم وفي كتاب الرسالة، وذكر ذلك كثير من أهل العلم وأطالوا. وأذكر يا إخواني أن أهل العلم اختلفوا، هل يفيد خبر الآحاد، هل يفيد العلم أو الظن، وذكرنا اختلاف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال، لكن هذا الاختلاف ما أثر كثيرا في مسألة حجية خبر الواحد. ولذا فالذي عليه السلف من الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث وأهل الفقه والأصول أن خبر الواحد حجة من حجج الشرع يحتج به، ويلزم من بلغه أن يعمل به، ولو لم يحتف بقرائن خارجية تدل على تأكيد الطلب به، بشرط أن يصل إلينا بطرائق صحيحة، وهي التي ذكرناها من قبل في أن الحديث لا يثبت عندنا إلا إذا توافرت فيه خمسة شروط: أن يكون متصل الإسناد، وأن يكون راويه من العدول، وأن يكون أيضا راويه من الضابطين الذين يضبطون ما يحفظون، سواء كان ضبط صدر أو ضبط سطر، ثم ألا يكون شاذا ولا معللا، فإذا جاء الخبر كذلك وتوافرت هذه الشروط فإن جماهير العلماء أطبقوا على أنه يلزم المسلم إذا بلغه الحديث أن يعمل به ولا يسعه أن يتركه بحجة أنه ظني أو أنه لا يفيد العلم القطعي، وإلا لو أن الخبر يحتاج فيه المسلم كي يعمل به أن يكون متواترا أو أن يكون كأنما يراه حسا لما عمل المسلمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ولذلك سأنقل لكم إخواني الكرام بعض أقوال العلماء أهل العلم في هذه المسألة. فيقول شمس الأئمة السرخسي قال: خبر الواحد حجة باعتبار أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وقوله حجة موجبة للعمل. وقال الإمام النووي رحمه الله: واسمعوا كلامه الذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل به ويفيد الظن ولا يفيد العلم. نحن فصلنا هذه المسألة في المرة الماضية ورجحنا غير هذا الكلام، وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل. كلام متين من إمام عظيم. فهذه بعض الأقوال، وبين يدي أقوال كثيرة يغني هذان القولان عن ذكرها. فهناك قول لابن عبد البر وللشيخ محمد الخضري وابن دحية وغيره يقول: فهذه أقوال علماء المسلمين قديما وحديثا، وغيرها كثير في حجية خبر الواحد ووجوب العمل به. أما الأدلة على ذلك فسيأتي شرحها إن شاء الله تعالى في درس لاحق حينما نتكلم على رد الشبهات على من أنكر حجية الخبر، أي خبر الواحد. ونأتي الآن إلى المسألة التي سنطيل فيها الكلام إن شاء الله تعالى، ونذكر بين أيديكم من أنكر من الناس حجية خبر الواحد، سواء كان هذا الإنكار قديما أو حديثا. كيف نستعرض شبههم وكيف نرد عليهم؟ نبين ذلك إن شاء الله بعد تمهيد. التمهيد يا إخوة لا بد أن يكون مبينا المسألة التالية، وهي ما ذكرها ابن حزم رحمه الله وغيره. يقول: إذا كان علماء الأمة من المحدثين والفقهاء والأصوليين اصطلحوا على تقسيم السنة إلى حديث متواتر وحديث آحاد كما هو مذهب الجمهور، أو كما ذهبت الحنفية إلى تقسيمه إلى ثلاثة أقسام، إلى حديث متواتر أو حديث مشهور وإلى خبر آحاد، فهذا التقسيم جاء متأخرا قليلا بعد زمن التابعين. والسبب في ذلك أن الأدلة قد ظهر فيها اختلاف فاحتاجوا إلى الترجيح ونظروا في الطرق. وأما في زمان الصحابة والتابعين فإن الواحد منهم ما كان يسمع ما كان يسمع أو ما إن يسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في أمر أو قضى في أمر أو ذكر أمرا وكانت الطريق إليه سالمة إلا ويسارع إلى العمل به ولا يسأل أبدا ولا يخطر في باله أن يسأل هل هو حديث آحاد أم حديث متواتر أبدا. ولذلك قبل أن يصطلح علماء الأمة على التقسيم السابق كان جميع أهل الإسلام على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجري على ذلك كل فرقة في علمها كأهل السنة والخوارج والشيعة والقدرية وغيره حتى بدأت فتنة التشكيك في خبر الآحاد على أيدي متكلمي المعتزلة بعد القرن الثاني الهجري. قال ابن حزم فإن جميع أهل الإسلام واسمعوا كلامه فإن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجري على ذلك كل فرقة في علمها كأهل السنة والخوارج والشيعة والقدرية حتى حدث متكلمو المعتزلة بعد المئة من التاريخ فخالفوا الإجماع في ذلك. ولقد كان عمرو بن عبيد يتدين بما يروي عن الحسن ويفتي به وهذا أمر لا يجهله من له أقل علم. ماذا صنعت المعتزلة المتأخرة؟ اشترطوا وقالوا خبر الآحاد في تعريفهم قالوا ما لا يعلم كونه صدقا ولا كذبا. ولذلك اشترطوا العدد في الرواية كما في الشهادة فخالفوا في ذلك الإجماع الذي ذكرناه سابقا. والإمام الحازمي يقول ولا أعلم أحدا من فرق الإسلام يرحمك الله ولا نعلم أحدا من فرق الإسلام القائلين بقبول خبر الواحد اعتبر العدد سوى أي اشترط العدد سوى متأخري المعتزلة فإنهم قاسوا الرواية على الشهادة. يعني الآن لو أن قضية من القضايا وقعت كسرقة وليس هناك بينة وجاء شاهد واحد هل يكفي؟ قالوا لا بد من شاهدين حتى تثبت الجريمة لا بينة ولا اعتراف فلا بد من شاهدين. قالوا كذلك الأخبار لا بد لها من شاهدين. وممن طعن في خبر الواحد غير المعتزلة طوائف من الشيعة فذهبوا إلى أن خبر الواحد لا يكون حجة أصلا في الدين فلا يوجب العلم ولا العمل والعياذ بالله. وينسب هذا الرأي إلى الشريف المرتضى من الشيعة فهو يقول لا بد واسمعوا ماذا يقول كلام خطير لا بد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم ولذلك أبطلنا العمل بأخبار الآحاد لأنها لا توجب علما ولا عملا وأوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم ويقصد بالعلم أي العلم الضروري ويقصد بالعلم الضروري أي كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم أو تسمعه أي اليقين شيء عجيب. وحكى هذا الرأي أيضا الإمام الغزالي في المستصفى عن جماهير القدرية ومن تابعهم من أهل الظاهر كالقاساني أو القاشاني يقال الأمرين، وحكاه الآمدي عن القاساني والرافضة وابن داود. وبالجملة من مأخذ أهل البدع بالاستدلال نفي آحاد، أي نفي الحديث حديث الآحاد جملة، ثم يقتصرون على ما استحسنته عقولهم، فما وافق عقلي أدين به، هكذا يقولون. ولذلك رأينا اليوم أن كثيرا وللأسف ممن نحى هذا المنحى يسهل عليه أن يقول ومن البخاري ومن مسلم ومن هؤلاء، هم رجال يصيبون ويخطئون، فيرد الحديث بأدنى شبهة تخالف عقله، يأجوج ومأجوج، هؤلاء ليسوا، هؤلاء قوم أتوا وانتهوا، هكذا يقول أحدهم. طب لما تقول ذلك؟ يقول الله لم يكتب على الإنسان أن يبقى تلك هذه المدة من قديم الزمان إلى الآن، يرد بالعقل. فنقول له أليس الله على كل شيء قدير؟ وقد ثبت النص وجاء القرآن بذكرهم، وماذا تصنع بقوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق؟ طب هذا متى يكون وكيف يكون؟ ثم تلك الأحاديث التي أخرجها البخاري وأخرجها مسلم وبقية الستة بل والستين بل والمئة بل والمئات، ترد هذا جميعا بأدنى شبهة تخطر على عقلك؟ فلا تعظيم في قلوبهم، هي هؤلاء لسيما من المعاصرين، لا تعظيم في قلوبهم أبدا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. وكم يسهل عليهم أن يردوا السنة بعقولهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ووجدنا من المعاصرين من يتكلم بمثل هذا، ولا أريد أن أكثر الكلام عنهم، فإن الأمر مذكور مشهور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونأتي الآن إلى استعراض شبه هؤلاء القوم الذين قالوا إن حديث الآحاد لا يستشهد به إلا أن يأتي بعدد وزيادة عدد. أقوى ما شغل كما يقولون، أقوى ما شغل به هؤلاء أنهم تبنوا أن حديث الآحاد يفيد الظن ولا يفيد العلم، ثم قالوا ولا تقف ما ليس لك به علم. انظروا، قالوا حديث الآحاد، قالوا إن حديث الآحاد يفيد الظن، والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، وقالوا العمل بخبر الواحد اقتفاء لما ليس لنا به علم وشهادة وقول بما لا نعلم، لأن العمل به موقوف على الظن، وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقالوا قد ذم الله من اتبع الظن وبين أنه لا غناء له في الحق فكان على عمومه. وعجبا، وسيأتي الكلام ردين عليه إن شاء الله، ورد عليهم أهل العلم بكلام متين، لكن بعد أن نستعرض الأحاديث والآثار التي استدلوا بها على اشتراط العدد كالشهادة وأن الواحد لا يقبل خبره، واستدلوا مثلا بحديث قصة ذي اليدين، تعرفونها؟ حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، فصلى تلك الصلاة ركعتين ثم قام، أي ترك النبي صلى الله عليه وسلم على جذع، أي التفت واتكأ على جذع كأنه مغضب، فهاب أبو بكر وعمر أن يكلمه، فقام رجل يلقب بذي اليدين اسمه الخرباق ابن عمرو السلمي، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم ماذا؟ بعد أن خرج سرعان الناس وانطلقوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. انظر ما أغرب وأعجب استدلالهم، قالوا: لم يقبل كلام ذي اليدين، خبر الواحد، قال: حتى سأل أبا بكر وعمر فوافقاه فقام فصلى ركعتين غري. وسيأتي الرد على ذلك إن شاء الله مفصلا. استدلوا هذا الحديث الوحيد الذي استدلوا به، هذا هو الحديث الوحيد الذي استدلوا به، وأما باقي ما استدلوا به، طبعا هناك أحاديث أخرى غير مباشرة كحديث عائشة، أما الباقي فهي آثار. من ذلك إخواني قصة أبي بكر في توريث الجدة، فروى أو روي عن قبيصة ابن ذؤيب رضي الله عنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. هنا موضع الشاهد. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة أو يقال سلم، فقال مثل ما قال المغيرة، محمد بن مسلمة قام فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر. موضع الشاهد واضح وسيأتي الرد عليه إن شاء الله. استدلوا مثلا بقصة عمر في استئذان أبي موسى عليه، جاء أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، ضرب الباب مرة، ضرب الباب ثانيا، ضرب الباب ثالثا، ثم رجع، فخرج عمر فلم يجد أبا موسى فتبعه، فقال: أين يا أبا موسى؟ قال: يا أمير المؤمنين، قد استأذنت ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاثة، كما يقولون لقطه أو مسكه، تعال، رضي الله عن عمر. قال: فوالله، هذا دليل يا إخوة أنه قد يكون عند بعض الصغار من العلم ما ليس عند الكبار. فانظروا، أبو بكر لم يكن عنده علم في مسألة ميراث الجدة، وكان ذلك عند صغار الصحابة، وهنا المسألة هنا، فليس أحد يحيط بالعلم، ولذا ينبغي للإنسان ألا يتكبر عن أخذ العلم عن الكبير وعن الصغير وعن القرين. فالحكمة ضالة المؤمن، أما وجدها أخذها، ولا ينال العلم صنفان، متكبر، أنا أجلس عند فلان، أنا أسأل فلانا، وخجول يستحي من سؤال العلم ومن طلبه. قال: فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على ذلك. فقال أبي بن كعب: فوالله، طبعا هو جاء إلى جماعة، أبي بن كعب جالس ومعه الصحابة، أتى فزع، وهذا كان في خلافة عمر، جاء فزعا، فقال كذا وكذا وكذا حصل معي. فقال أبي بن كعب: وكانت هذه السنة مشهورة عند هؤلاء؟ قالوا: والله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا، يعني أصغرنا. فمن أذهب معه؟ أبا سعيد الخدري. وكان أبو سعيد الخدري من صغار الصحابة، من أطفال الصحابة، حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، هو وابن عباس وابن عمر، وكانوا من الصغار رضي الله عن الجميع، لكنهم كبار كبار الكبار. قال: حتى أتيت عمر فقلت: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. وجه استدلالهم يا إخوة أن الصحابة كانوا لا يقبلون، هكذا يقولون، زعموا أن الصحابة لا يقبلون خبر الواحد، وكانوا يعتبرون لطمأنينة القلب عدد الشهادة، كما كانوا يعتبرون لذلك صفة العدالة. واستشهدوا أيضا برد، وهؤلاء من المعاصرين، استشهدوا برد عمر خبر فاطمة بنت قيس في المطلقة ثلاثا بأنه لا سكنى لها ولا نفقة، لأنها تخالف قول الله سبحانه: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وكذلك استشهدوا برد عائشة رضي الله عنها بخبر عمر وابنه عبد الله في تعذيب الميت ببعض بكاء أهله عليه، وقالت: وأين قول الله تعالى: ولا تزر وازرة ألا تزر وازرة وزر أخرى، إلى غير ذلك. إذن استدلوا بآية: ولا تقف ما ليس لك به علم، واستدلوا بحديث ذي اليدين، واستدلوا بأثر أبي بكر، واستدلوا بأثر عمر، وبعض الآثار التي وقعت أن الصحابة كانوا يسألون زيادة العلم. فهل استدلالهم هذا مقبول؟ إن ما ذكره أهل الزيغ والابتداع قديما من أدلة عدم حجية خبر الواحد، وتبعهم فيها للأسف، بل أفاضوا في ذلك والعياذ بالله بعض من رد السنة كمحمد محمود أبو ريا في أضواء على السنة، وأحمد أمين في فجر الإسلام، وأحمد حجاز السقة في دفع الشبهات، وجمال البنا في كتابيه الأصلان العظيمان والسنة ودورها إلى آخره، وإسماعيل منصور وغيرهم، إلى غير من كتب في كل هؤلاء الذين بدأوا يكتبون في رد سنة النبي عليه الصلاة والسلام ودفعها واشتراط العدد فيها. فما زعموه من خبر الواحد؟ ونبدأ بالآية. هل الآية حجة لهم أم حجة عليهم؟ حقيقة إن الناظر في الآية فيمعن فيها، يرى أن الآية حجة عليهم لا لهم، لأننا لم نقف ما ليس لنا به علم، بل قد صح لنا به العلم من انعقاد الإجماع، ومن يعتد بإجماعهم على أن خبر الواحد يؤخذ به ما دام أن الطريق إليه صحيحة وثابتة. ولذلك يقول الشوكاني رحمه الله: ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه فإنه يفيد العلم، لأن الإجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقه. وهكذا خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول. ومن هذا القسم أحاديث صحيحي البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. فسقط اعتراضهم لهذه الآية، ولنفصل أكثر. أما ما ضلل به بأنهم في قولهم تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، هذا الإطلاق يا إخوة، هذا الربط من أفرى الفرى، لأن الظن الوارد في الآيات السابقة وفي الحديث الشريف وارد في معرض ترك الحق الثابت باليقين. فحينما يتبعون الهوى الذي لا دليل عليه فإنهم يتبعون الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وهل ذلك يكون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك يقولون إطلاق كلمة الظن على أحاديث الآحاد وهي في حقيقتها أكثر السنة، ثم ربط ذلك بالآيات التي قرأناها قبل قليل وبالحديث، ثم قول بعض الأئمة أن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن، ثم نتيجة هذا الربط وهذه الخطورة بأن خبر الآحاد من أكذب الحديث ولا يغني عن الحق شيئا، هذا من أكبر الضلال، من أكبر الضلال. لماذا يا إخوة؟ إن الظن الوارد في هذه الآيات كما سبق أن ذكرنا غير الظن الذي يتحدث عنه أهل الكلام، غير الظن الذي وصف به خبر الآحاد على لسان أئمة المسلمين من الفقهاء والمحدثين والأصوليين. وبالتالي من الخطأ البين أن نحصر معنى الظن فيما استدلوا به، وإلينا وإليكم جميعا بيان ذلك. انظروا يا إخواني إلى قول الجرجاني في تعريف الظن، قال الظن هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض. انتبهوا، الاعتقاد الراجح مع احتمال، وقيل الظن أحد طرفي الشك بصفة الرجحان، ويستعمل في اليقين ويستعمل في الشك. سنضرب لهؤلاء كما يقولون قنبلة بم. لمن يقول طب ماذا تقولون بقول الله قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ما معنى يظنون هنا؟ هل هو الشك؟ هل هؤلاء لو كانوا يشكون بلقاء الله لكانوا كفارا؟ ولكنهم طيب ماذا تقولون بقوله تعالى وظن داود أنما فتناه؟ ما معنى ظن هنا؟ اليقين، أي أيقن. إذن العرب قد تستخدم الظن وتقصد به اليقين، وهذا القرآن. وأحيانا قد يستخدم، وخذوا هذه القنبلة الثانية في وجوههم، قد يستخدم العلم ويقصد به الظن العكس. قال سبحانه فإن علمتموهن مؤمنات، أهل التفسير قالوا علمتموهن أي ظننتموهن على الظن. وليس معنى ذلك أن كل يقين ظن، وإنما المراد أن الظن على مراتب، منها ما يرادف اليقين. وظن داود يظنون أنهم ملاقوا الله أي موقنون، ومنها ما دون ذلك فبينهما عموم وخصوص. ولذلك يقولون، واسمعوا يا إخوة، يقول أهل العلم: فخبر الآحاد، واسمعوا ما أقول، فخبر الآحاد وإن كان ظنيا بمعنى احتمال الخطأ والوهم، فإن هذا الاحتمال بعد التثبت والتأكد. طب لماذا كان هناك شيء اسمه علم الجرح والتعديل؟ لماذا كان شيء عندنا اسمه علم الرجال؟ لماذا شيء كان عندنا مناهج المحدثين؟ لماذا كل هذا الفن وهم يحمون بذلك الأسانيد؟ ولذلك فإن هذا الاحتمال بعد التثبت والتأكد من عدالة الراوي ومقابلة روايته بروايات أقرانه من المحدثين، يصبح الاحتمال بخطئه ووهمه ضعيفا، فيفيد الخبر مع وجود القرائن ووجود هذه يصبح مفيدا للعلم، ولا سيما كما قلت إذا احتفت به قرائن كأن يخرجه الإمام البخاري أو مسلم، أو أن يكون سنده مسلسلا بالأئمة، أو نسيتم، أو أن تتعدد الطرق وتتشعب في كتب أهل العلم وفي المصنفات، فهذه كلها قرائن تدفع القول بأنه يفيد الظن. وهنا يا إخواني، وأقول لكم صراحة، من أغرب الأشياء وأعجبها أن بعض أهل الزيغ كانوا يضعون قواعد من عند أنفسهم، يضعون قاعدة ثم يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالقاعدة التي وضعوها. وهنا صنعوا وفعلوا القاعدة من عند أنفسهم، فهم الذين زعموا أن حديث الآحاد يفيد الظن، وليس هناك نص شرعي، لا آية ولا قرآن، أن حديث الآحاد يفيد الظن. وإن سلمنا لكم، فما المانع، فما المانع أن نأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن أفاد الظن، أي الظن الراجح. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله: وهذه هي الظنون المعمول بها في الشريعة أينما وقعت، لأنها استندت إلى أصل معلوم، فهي من قبيل المعلوم جنسه. فعلى كل تقدير، خبر واحد صح سنده، هذا كلام من؟ الشاطبي. خبر واحد صح سنده فلا بد من استناده إلى أصل في الشريعة قطعي، فيجب قبوله، ومن هنا قبلناه مطلقا. كما أن ظنون الكفار غير مستندة إلى شيء فلا بد من ردها. يقول السباعي رحمه الله: ثم إن الشرع الحنيف قد جاء بتخصيص القطعي بظني. أتعلمون يا إخوة علاقة القرآن بالسنة؟ من منا يستطيع أن يعتمد على القرآن كلية؟ ولو سألتكم من يستطيع أن يصلي بالقرآن فقط، أي اعتمادا على القرآن؟ من؟ ربنا قال: أقيموا الصلاة. كيف نصلي؟ هي حديث الآحاد. فالقرآن والسنة مترابطان. وقد أقول كلمة قالها غيري وتستغربون، أظن الأمر يحتاج إلى بيان. القرآن عظيم ولا نشك في عظمته، فهو كلام الله، ولا نريد أن نثبت ذلك لأن الأمر معلوم عندنا باليقين، ولكن حاجة القرآن إلى السنة أشد من حاجة السنة إلى القرآن. أعيد، حاجة القرآن إلى السنة أشد من حاجة السنة. ما السبب؟ أن المجمل يحتاج المفصل، لكن المفصل لا يحتاج المجمل. فالسنة جاءت مفصلة كلام النبي كلام ربنا سبحانه، مبينة مقيدة مطلقة شارحة مبينة. كثير من النصوص. هل يعني ذلك أن السنة تقدم على القرآن؟ لا، لكن حاجة المسلمين إلى السنة في صلاتهم، في صيامهم، في زكاتهم، في حجهم، في أركان دينهم، يرحمك الله، تحتاج إلى السنة. وأغلب تلك إنما هي سنن جاءت بطريق الآحاد. فلو أننا انتظرنا، لو أننا انتظرنا لا نصلي حتى يأتينا حديث متواتر، ما صلى أحد ولا صام أحد ولا حج أحد ولا اعتمر أحد. فما أقبح تلك المقالة التي يقولونها ويزعمونها. ولذا كانت جماهير الأئمة من العلماء وشتى الطوائف يقولون بأن حديث الآحاد في الحجة واجب وفي الإلزام ملزم، لأننا إن أنكرنا السنة أنكرنا أنكرنا الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وقال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، لا ألفين أحدا منكم متكئا على أريكته يقول: هذا كتاب الله، فما فيه من حلال حللناه وما فيه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ثم يا إخوة، إن القول بظنية سنة الآحاد لا تنطبق على جميع السنة، بل منها ما كان ضعيفا أو الأحاديث التي حدث كلام في صحتها. ولذا تكلم أهل العلم في هذه المسألة إلى إفادة الخبر العلم فيما تلقته الأمة بالقبول كأحاديث الصحيحين أو ما احتفت به القرائن. وهذه المسألة لابد أن نعيد فيها النظر وننبه ونبين. الله سبحانه يا إخوة، ملخص كل ما سبق، الله سبحانه لم يطالبنا إلا بالظن الذي يغلب صدقه، الذي يغلب الصدق، يعني الراجح، يسمى الظن الراجح. أما الوصول إلى اليقين القاطع في كل مسألة فهذا مما تعجز عنه الأفهام ولا تدركه العقول. ولو أن حاكما من الحكام أرسل فرمانا قبل وجود القنوات وقبل وجود هذه أدوات الإعلام التي نراها، لو أن رجلا حاكما أخرج مع رجل كتابا من الكتب، وكان هذا الرجل ثقة ومعروفا أنه من رجال القصر وأنه معروف، فهل ينتظر الناس في طاعة هذا الفرمان حتى يأتي ويبعث 50 واحدا و30 واحدا و20 واحدا؟ هل يعقل هذا؟ ثم يا إخوة، وهذه القنبلة ضخمة نضربها في وجوههم، ومن قال لكم إن القرآن كله متواتر؟ لا، ليس متواتر، من حيث كله قطعي الثبوت، من حيث الوجود الآيات كلها قطعية الثبوت، لكن الاستدلال بها وتفسيرها قسمان. فبعض الآيات لا خلاف في تفسيرها، فنقول تفسير الآية هذا هي قطعية الثبوت، لكن كثيرا من آيات القرآن قد اختلف فيها أهل التفسير فأصبحت من ظنية الثبوت. فإذا أدخلنا الظنية في القرآن وقعنا في المأزق الذي وقع فيه هؤلاء في السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا إخوة، ما استدلوا به من الأخبار والآثار المرفوعة والموقوفة، هذه وهذه قنبلة أخرى نضرب بها وجوه هؤلاء، فنقول: ما حديث الآحاد؟ الآن لو جاءنا واحد يسمى حديث أحد، طب جاءنا ثان هل أصبح متواترا؟ حديث أحد. طب جاءنا ثالث؟ حديث أحد. جاءنا رابع؟ قد يسمى حديث أحد. الآن محمد بن مسلمة جاء وتابع من؟ أبا موسى الأشعري. لا، تابع أبو سعيد. تابع من؟ أبا موسى. كم صار؟ هل خرج عن الظنية؟ يعني هم حينما يشترطون العدد في الشهادة ويقولون لا بد من اثنين، طب أنتم تقولون علتكم أن الحديث حديث أحد وأنه يفيد الظن، طب هل حينما جاء آخر يتابعه هل خرج عن الظن؟ مبقي ظنيا. وكذلك أبو بكر وعمر حينما روي الحديث هل خرج عن الظن وتابع ذا اليدين؟ ومحمد بن مسلمة حينما تابع أخاه في الفتوى هل خرج عن الظن وبقي ظنيا وما وصل إلى القطعي؟ ولذلك يا إخواني أجاب العلماء في ذلك، يعني مثلا توقف النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين. الآن أنا إمام مسجد وغالبا خلفي، وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلفي تماما، من؟ مش هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يصلي خلف الإمام الحفظة الأقوياء حتى يحل مكانه إذا حصل معه ظرف، هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الإمام ركعتين والتفت إلى الناس وخرج الناس، فقام واحد من منتصف الناس أو آخر الصفوف وقال يا إمام أنت صليت ركعتين والصف الأول ساكت والصف الثاني ساكت، ألا يورث هذا ريبة وشكا؟ فمن حقه أن يقول يا جماعة هل ما يقوله صحيح؟ لأن الأصل أن يسبح من يسبح. ولذلك سكوت أبي بكر وسكوت عمر وسكوت علي وسكوت خيار الصحابة أورثت عند النبي صلى الله عليه وسلم شكا. هل الشك لأجل ذي اليدين؟ لا، للظروف المحيطة بالموضوع. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم التثبت. لنأتي، واضح المسألة؟ لنأتي إلى قصة أبي بكر وعمر في توقف أبي بكر في خبر المغيرة ابن شعبة. هل أبو بكر شك في كلام المغيرة؟ كلا، وإنما كان منهج يا إخوة، كان منهج عمر وكان منهج أبي بكر قبله التثبت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس اتهاما للقائل وإنما حرصا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظا له. ولأنقل لكم يا إخواني، وهذا في ختام الموضوع، انظر أنقل لكم أبي بن كعب يقول لعمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب فلا تكونن عذابا على أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تكون شديد. فقال عمر رضي الله عنه سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. ومن حقه أن، وفي لفظ آخر في رواية والله إن كنت لأمينا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أحببت أن أتثبت. وفي رواية اسمعوا لهذا النص كلام عمر أما إني لم أتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مقابل هذا قبل النبي، قبل عمر رضي الله عنه أخبار أحد كثيرة من رواية واحد، قبل خبر عبد الرحمن، قبل خبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس، فيما روي عنه أنه ذكر المجوس فقال: ما أدري ما أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد. فقط، لم يأتي بهذا إلا من؟ عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم، أي السنة بهم، سنة أهل الكتاب. وقبل رضي الله عنه كلام عبد الله عبد الرحمن أيضا. تذكرون حينما خرج إلى الشام وكان قريبا من تبوك وسمع بالطاعون وتحير الناس واختلفوا، هل يرجعون؟ هل ينقذون؟ هل يتمون؟ أي السير. وكان رأي عمر أن يرجع، كان رأي عمر أن يرجع، حتى سمع واستشار واختلفت الأنصار واختلف المهاجرون والمسألة مشهورة. فقال عمر: من عنده سنة؟ حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وكان خارجا عن الجيش وجاء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به وأنتم خارجه فلا تدخلوا، يعني إذا سمعتم الطاعون في أرض فلا تدخلوا إليها، وإن سمعتم بها وأنتم داخله فلا تخرجوا منها. فقال: الحمد لله الذي هداني، لأن هذا كان رأي عمر رضي الله عنه، ما كان يعلم، قبل سنة وقبل خبر عبد الرحمن بن عوف وحده ضمن جيش كلهم من المهاجرين وكلهم من الأنصار، قبل خبرا واحدا من عبد الرحمن بن عوف، مما يرد دعواهم أن عمر كان يشترط ذلك دائما، وإنما كان يشترط ذلك في غالب الأحوال في صغار الصحابة أو في الذين لم يخالطوا النبي صلى الله عليه وسلم أو في الذين يكثرون من التحديث حتى لا يتشجعوا كثيرا في ويتساهلوا في التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما صنع مع أبي هريرة رضي الله عنه. وهل شك في أبي هريرة؟ والله لا أبدا، وإنما هو حتى لا يتجرأ الناس على أن يقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نرى اليوم جرأة الناس، يصعد أحدهم المنبر فيريد أن يتكلم في فضل العلم فيبدأ بحديث اطلبوا العلم ولو بالصين، ما شاء الله. طب حديث العلم لا تحصى من كثرتها، تركت كل الصحيح وجئت إلى حديث لا أصل له، ماذا تصنع؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يريد أن يتكلم عن الاختلاف وأنه اختلاف أمتي رحمة، حديث لا أصل له. كم يتشجع الناس للأسف في مثل هذه الأحاديث وينطقونها ويتكلمون بها على المنبر. اليوم الآن نرى تساهلا في قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا نختم درسنا ومحاضرتنا، ونكمل إن شاء الله بإذنه تعالى في حديثنا بإذنه تعالى. يقول هنا فائدة من أخ: وأيضا قبول الصحابة لحديث أبي بكر في مسألة دفن النبي هي مكتوبة عندي هنا لكنني لم أنقلها اختصارا. جزاكم الله خير ونفع الله بك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك بكم، آمين.